محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الجمع بين الحكم بالشفع أو المنع من فضل الماء وبين قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، هل هو جمع بين حكمين وقضائين مستقلين صدرا من النبي صلى الله عليه وآله غايته قبل وغايته من باب قضائين مستقلين جمع بينهما الراوي، وليس لكن طرف الأنفي، وليس قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر صدر شنو متصلا بالحكم بالشفع في مجلس واحد وكتعليل الى الحكم بالشفع. هل الامر هكذا او ان لا ضرر صدر مع الحكم بالشفع في مجلس واحد وكتعليل للحكم بالشفعة او المنع من فضل الماء؟ والسبب هذا كله تكرار ايها الاخوة الاعزاء، والسبب في طرح هذا البحث هو ان شيخ الشريعة رحمة الله عليه يبني على أن المقصود من لا ضرر هو إفادة النهي والتحريم، يعني لا تضر لكن بناء، ولكن الذي يقف أمام هذا الاحتمال وأنه بناء عليه لا ربط بين حكم بالشفعة وبين التعليل بلا ضرر، لأن الحكم بالشفعة حكم وضعي، الشفعة حق من الحقوق ثابتة للشريعة وليست حكما تكليفيا، فتعليله بالحكم الوضعي بالحكم التكليفي بحرمة الإضرار تكليفا بلا وجه، لا معنى لتعليل الحكم الوضعي بالحكم التكليفي، وإنما المناسب أن يعلل الحكم الوضعي بالوضعي والتكليفي بالتكليفي. هذا بالنسبة للحكم بالشفعة. وبالنسبة إلى المنع من فضل الماء، حيث إن المشهور بين الأعلام أن المنع من فضل الماء حكم تنزيهي كراهة، يعني يكره المنع من فضل الماء وليس بحرام، لأن البئر بئري والماء ماء بئري، فلي الحق في أن أمنع الآخرين من فضل مائه وإن زاد عن حاجة. المشهور يقول إذا كان المنع عن فضل الماء كراهتيا وليس تحريميا فلا معنى لتعليل حكم الكراهة بمن؟ بالحكم التحريمي. إذن هذا هو الذي كان يقف أمام شيخ الشريعة رحمة الله عليه، وكان يقول أنا فترة من الزمن كنت في حيرة من ذلك ولم أستطع الجزم بأن المقصود من لا ضرار إفادة النهي والتحريم، لم أستطع الجزم لهذا الذي ذكرت من أنه يلزم عدم المناسبة بين التعليل والمعلل، إلى أن حصل لي الجزم والاطمئنان في الآونة الأخيرة حيث انكشف لي أن قاعدة لا ضرر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست مذكورة كتعليل للحكم بالشرع. تبين انكشف بمعنى تبين لا تبين لم تذكر كتعليل للحكم بالشفعة أو للحكم للمنع بالمنع من فضل الماء، وإنما هي قضاء مستقل. فكأنه صدر من النبي عدة شكوك أقضية مستقلة في مجالس وفي مجالس متعددة، وجاء الراوي ينقل لنا هذه الأقضية المستقلة. قضية الأحكام كيف هذا عمره سهل، و حينما جمع بينها ذكر قاعدة لا ضرر بعد حكم بالشفعة. قد حصل هذا اتفاقا وصدفة ومن باب نقل قضاء مستقل بعد قضاء مستقل، وليس من باب أنه تعليل لذا. وأذكر لكم نص عبارة شيخ الشريعة لاحظوها، يقول تكرار كل تكرار الذي أريد سأذكره هذا، أي أنقل نص العبارة لا بأس هاي سجلوه. قال قدس سره ما نصر إن الراجح في نظر القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث لا ضرر، وكنت أستظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط، في إلا أنه يسبقني من الجزم به حديث الشفعة. حديث النهي عن منع فضل الماء حيث إن اللفظ واحد، فلا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة، ولا التحريم في النهي عن منع فضل الماء بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيه. كنت أتشبث ببعض الأمور في دفع الإشكال إلى أن استرحت في هذه الأواخر وتبين عندي تبين عندي أن حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لم يكونا حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله مذيلي بحديث الضرر، وأن الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلى الله عليه وآله في وقتين مختلفين إلى آخر الكلام. و إذا كان لشيخ الشريعة إبداع في مؤلفه فهو يتمثل في هذا الموضوع، وقد أيده في أصل الفكرة شيخ النائيني والأصفهاني، ولكنهما سلكا طرقا أخرى لإثباتها. وحاصل الدليل والبيان الذي تمسك به شيخ الشريعة إثبات مطلوبه هو أننا لو رجعنا إلى مصادر العامة التي تنقل الأقضية المستقلة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله في أوقات مختلفة. رأينا أحمد بن حنبل ينقل في مسنده الكبير رواية عن عبادة بن الصامت ينقل تلك الرواية تلك الأقضية المستقلة. لو قارنا تلك الرواية برواياتنا حصل الجزم بما ندعيه، ولننقل أولا رواية عبادة. إنه يقول أي عباد ما نص إن من قضاء، هاي الرواية قاعد أقولها الرواية اللي موجودة في مسند أحمد بن حنبل، إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله إن المعدن جبار أو جبار، إن المعدن جبار 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 ما أعرف تحريك شلون، البئر جبار والعجماء جرحها جبار. بالهامش الجبار هو الهدر الذي لا يغرم، فكل شيء يكون هدرا ولا يضمن ولا يغرم يقال له جبار. فالعجماء البهيمة حيوان غير الناطق، يعني إذا جرحت إنسانا كان جرحها جبارا أي لا يؤمن. جيد، فالرواية أتممها من أول أقرأ، إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله إن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار وقضى في الركاز الخبز. قضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المقطاع هامش اكتب، يعني أن من اشترى نخلا قد لقح وخرج الثمر، فالثمر يكون ل من أبر وهو البائع أي لقح، إلا أن يشترط المشتري الثمر له. زين، نرجع للرواية. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن الولدين للفراش وللعاهر الحجر، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، وقضى لحمل ابن مالك الهذلي أو الهذلي الهذلي نسى احتمالاته هاي ما تأثرها، وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى. يتبين هذا الرجال كان عنده نسوان اثنين، وحدة حامل وقتلتها الحائل غير الحامل. زين، إلى أن قال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار، وقضى أنه ليس لعرقي ظالم حق، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع البئر، فقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء إلى آخر الرواية. طبيعي هو شيخ الشريعة نقلها كله. إننا نجد بوضوح في هذه الرواية أن قاعدة لا ضرر لم تصدر من النبي صلى الله عليه وآله كذيل للحكم بالشفعة أو المنع من فضل الماء، وإنما صدرت كقضاء مستقل. هذا في روايات العام. ولو رجعنا إلى روايات الخاصة لوجدنا أنهم ينقلون تلك الأقضية المستقلة أيضا. روى أغلبها عقبة بن خالد الفقيه سنده إلى عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الكافي والتهذيب عن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع وهكذا توجد روايات أخرى من عقبة وغيره تنقل تلك الأقضية المستقلة إلا أن معاجم الحديث للخاصة لم تنقل تلك الأقضية مجموعة من شخص واحد بل وزعوها على الأبواب المختلفة فكل قضاء ذكروه تحت بابه المناسب وليس كما فعله العام حيث نقلوا تلك الأقضية عن عباد وجمعها لهم أحمد بن حنبل في موضع واحد والأمر من هذه الناحية غير مهم والمهم أن نلتفت إلى أنه لو قارنا بين النقلين إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.